بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإما لأنه أريد ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه عليكم السلام، إظهارا لكمال العناية بوقوعه عليه، كقوله: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. قلنا فيما سبق أنه هناك غايات لحذف المفعول به، فمن ضمن الأشياء التي قلناها أنه يحذف المفعول به من أجل أنه نريد أن نبين بعد الإبهام كما في فعل المشيئة، وأيضا لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء. المورد الثالث الذي ذكره من غايات والأغراض التي من أجلها نحذف المفعول به، يقول: لأننا نريد أن نذكره ثانيا حتى نوقع الفعل على صريح اللفظ. يعني لو أنه قلت مثلا: رأيت زيدا، ثم أردت أن آتي بفعل له مفعول أيضا وهو نفس المفعول السابق، فهنا في هذه الحالة آتي بالضمير، أقول: رأيت زيدا فأكرمته، لا أقول: رأيت زيدا فأكرمت زيدا. يعني هذا خلاف الفصاحة والبلاغة. فهنا الفعل الثاني جعلناه واقع مو على صريح اللفظ وإنما على الضمير. ففي بعض الأحيان نريد أن نوقع الفعل الثاني على صريح اللفظ لفوائد. مثلا في هذا البيت: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. هنا قد طلبنا لك مثلا، قد طلبنا مثلا، فطلبنا هذه تأخذ مفعول به، ما جئنا بالمفعول به، حذفنا، قلنا: قد طلبنا يعني مثلا لك، فلم نجد لك مثلا. لو قال: قد طلبنا لك مثلا، ماذا يقول؟ فلم نجده. لكن هو أراد أن يجعل، أن يوقع لفظ نجد، لم نجد، على المثل دون طلبنا، لأنه إذا قال: قد طلبنا لك مثلا، يعني عليكم السلام، يعني يواجه الممدوح بأنه فيه لك مثل، ونحن بالفعل طلبناه، تطلبنا حصوله، لكن هو لا، قال: قد طلبنا، يعني كأنما ما قال: طلبنا لك مثلا، أنه يواجهه بأن له مثل، لكن في حال النفي صرح: فلم نجد لك مثلا. أما في حال الطلب ما قال أنه طلبنا المثل. قال: وإما لأنه أريد ذكره، أي ذكر المفعول ثانيا، نحن أردنا أن نذكر المفعول مرة ثانية لفعل ثاني على وجه، يعني نذكره ثانيا بأي كيفية؟ بحال كونه ضمير؟ لا، قال: على وجه يتضمن إيقاع الفعل بصورة، بحيث نوقع الفعل على صريح لفظه، على صريح لفظ المفعول به، لا على الضمير العائد إليه. لماذا؟ قال: إظهارا لكمال العناية بوقوعه، يعني حتى نبين أن عندنا اهتمام بأن يقع هذا الفعل على هذا المفعول. إظهارا لكمال العناية، يعني نحن نعتني عناية شديدة بوقوعه أي وقوع الفعل عليه أي على المفعول. فنحن نريد أن نبين أنه لم نجد لك مثلا، نريد هكذا أنه لم نجد، نجعلها إيش وقعت على صريح لفظ المفعول به، يعني لم نجد مثلا، لا نريد أن نقول لم نجده. حتى كأنه، حتى كأن المتكلم لا يرضى أن يوقعه، يعني يوقع الفعل على ضميره، على الضمير الذي للمفعول به، وإن كان الضمير كناية عن المفعول به ويدل عليه، لكن لا نريد أن نوقع الفعل على نفس لفظ المفعول به الصريح. كقوله قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، أي قد طلبنا لك مثلا، فهذا هو المفعول به الذي حذف مثلا. فحذف مثلا إذ، هنا مكتوب إذا وهذا خطأ، إذ لو ذكره، لو ذكر المفعول به وقال قد طلبنا لك مثلا لكان المناسب لا يقول فلم نجد لك مثلا، بل يقول فلم نجده، فيفوت الغرض. ما هو الغرض؟ أعني إيقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المثل، يريد أن يقول لم نجد مثلا. ويجوز طبعا إظهار لكمال عناية بأنه عدم الوجدان وقع على المثل، ويجوز أن يكون السبب في حذف مفعول طلبنا ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له، يعني لا نبين له ترى نحن طلبنا أن نجد لك مثلا، يعني بمعنى آخر نحن نعتقد أنه لك مثل وبحثنا عن هذا المثل الذي هو لك شبيه بك، فإذا أنت مو فريد في مزاياك، مو وحيد في صفاتك، هذا طبعا يقلل جانب المدح قصدا إلى المبالغة في التأدب معه، لا نواجهه بأنه لك مثل، يعني حتى نبالغ في التأدب معه وفي مدحه حتى كأنه لا يجوز أو لا يجوز وجود المثل له، حتى أن وجود المثل هذا أمر غير جائز غير حاصل ليطلبه، فإذا كان غير حاصل لا يترتب عليه أنه يطلبه، فإن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده، فنحن لا نجوز أن يكون للممدوح مثل، لذلك نقول فلم نجد لك مثل، قد طلبنا بس ما قلنا طلبنا مثل، فلم نجد هذا المثل. أيضا من ضمن الأغراض التي من أجلها يحذف المفعول به للتعميم مع الاختصار، يعني الآن لما أقول مثلا قد كان منك ما يؤلم، قد كان منك يعني صدر منك، فعل يؤلم، هنا يؤلم لها مفعول حذفناه، والمراد قد كان منك ما يؤلم كل أحد، ففي تعميم في المفعول وهو كل أحد لكن مع اختصار. الآن لما أقول قد كان منك ما يؤلم، أنا ما قلت يؤلم من، فلما حذف دل على أنه كل ذي إحساس يؤلمه هذا الفعل الذي صدر منك، فإذا في تعميم مع الحذف، في تعميم وفيه اختصار، لأنه قد يقول القائل ممكن يكون تعميم بذكر المفعول قد كان منك ما يؤلم كل أحد، نعم، لكن لا اختصار في البين. قال وإما يكون حذف المفعول للتعميم في المفعول مع الاختصار، كقولك قد كان منك ما يؤلم، أي يؤلم كل أحد، بقرينة أن المقام مقام مبالغة، يعني أنا جاي أبين أن هذا الفعل الذي صدر منك فعل سيء، وأريد أن أوبخ هذا المخاطب، فأبالغ في أن هذا الفعل الذي صدر منه يستحق عليه التوبيخ. فلذلك لأن مقام مبالغة، ما أقول قد كان منك ما يؤلم بعض الناس، لا، ما يؤلم كل واحد من الناس. وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول، ممكن نذكر المفعول بصيغة العموم مثل كل أحد، لكن يفوت الاختصار حينئذ. فحذفنا المفعول فدل على التعميم، ومن جهة ثانية فيه اختصار، وعليه أي وعلى حذف المفعول للتعميم مع الاختصار ورد قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. يدعو من إلى دار السلام؟ كل أحد، جميع عباده، أي جميع عباده. لكن المصنف كما تعلمون سبك القدماء أنه لا يأتي بحشو، وإذا مثل بعدة أمثلة يكون كل مثال يختلف على المثال الثاني. فهنا بالنسبة إلى المثال الأول، قد كان منك ما يؤلم كل أحد، صحيح أن هذا الفعل يؤلم كل أحد، في ناس عديمي الإحساس لا يؤلمهم، مصحيح؟ في ناس يعني يحصل في بعض مجالس الواحد يشوف واحد يسب واحد بالفعل، يعني واحد يلاحظ كبار وكذا، وقد الواحد ما يتوقع منهم يقول كلمة، قال ذاك اسكت يا حمار، عادي ذاك ما شو ما يتأذى ما ينقتل. ففي ناس ما يتأذى وش ما تجيب له، يعني لا يعني لا يشعر. لذلك ورد في بعض الروايات أنه لا تعاشر السفلة. السافل يعني من ضمن المعاني التي قيلت فيه أنه لا يبالي بما يقول في الناس ولا بما يقول الناس في عادي، كل شيء يقول الناس في عادي لا يتألم البتة. فذاك إذا قد كان منك ما يؤلم كل أحد في تعميم، لكن تعميم للمبالغة مو حقيقي، للمبالغة في شدة أو في قبح هذا الفعل الصادر من هذا الشخص. لكن والله يدعو إلى دار السلام، يدعو جميع العباد بالفعل، حتى الكافر الله يدعوه إلى دار السلام. فإذا الثاني في تعميم حقيقي. فالمثال الأول يفيد العموم مبالغة، والثاني يفيد العموم تحقيقا، ثاني يعني في الآية. أيضا من ضمن الأغراض التي يحذف من أجلها المفعول به، قال: وإما لمجرد الاختصار. لمجرد الاختصار فقط، نختصر الكلام بدون فائدة. فيما سبق قلنا أنه يحذف للاختصار للتعميم مع اختصار شيئين، هنا لا للتعميم فقط اختصار. مثلا ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، يعني ربي أرني ذاتك، لأن يرى تأخذ مفعول، أرني ذاتك أنظر إليك. لو قال أرني ذاتك أو قال أرني، هل يتغير شيء؟ هل في تعميم؟ ما في تعميم، ما في عموم. فهذا المثال فقط للاختصار. قال: وإما لمجرد الاختصار، يعني من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره. وفي بعض النسخ، بعض نسخ المختصر، وإما لمجرد الاختصار عند قيام قرينة. طبعا هذا يعني مو شيء جديد، لأنه دائما حذف المفعول، نحن نتكلم في حذف المفعول، إذا قامت قرينة على حذفه معلوم أنه عند قيام قرينة. قال: وهو تذكرة لما سبق، لأنه سبق أن بين أن الحذف لابد أن يكون المحذوف دال يدل عليه شيء في قرينة تدل عليه، ولا كيف نعلم أن هناك مفعول إذا ما في قرينة؟ لابد في قرينة ولا حاجة إليه، خلاف الاختصار. إمام لكن بعضهم أراد أنه لا يصحح كلام المصنف على هذه النسخة، فجاء بتوجيه وهو أنه يقول لا، هناك عند قيام قرينة على حذف المفعول، هذا الذي تكلمنا هناك، هنا لا، عند قيام قرينة على أن الحذف لمجرد الاختصار، أن الحذف هو حذف للاختصار، وأقام قرينة على أن هذا الحذف فقط للاختصار. قال وما يقال من أن المراد عند قيام قرينة دالة على أن الحذف لمجرد الاختصار ما يقال من كذا وكذا ليس بسديد. لماذا؟ لأن هذا المعنى معلوم، نقول أنه حذف لمجرد الاختصار، معلوم أنه لمجرد الاختصار، معلوم أنه نقول يحذف لمجرد الاختصار، هذا شيء ثابت، وإلا يقول هذا الشيء أيضا في جميع ما تقدم، أن هناك حذف للاختصار مع التعميم مع قيام قرينة دالة على أنه للاختصار مع التعميم، أيضا فيما سبق أنه حذف لأنه يريد إيقاع الفعل على صريح لفظ المفعول مع قيام قرينة دالة على ذلك، وهكذا. ومع هذا جار، يعني هو أنه عند قيام قرينة تدل على ذلك الشيء الذي نتحدث فيه، هذا جاري في سائر الأقسام، فلا وجه لتخصيصه بمجرد الاختصار، أنه لا وجه لتخصيصه في أنه ذكر عند قيام قرينة في هذا المورد وهو الذي يكون لمجرد الاختصار، كذلك فيما سبق للتعميم مع الاختصار كما قلنا أيضا عند قيام قرينة على أنه للتعميم مع الاختصار، وهكذا. نحو أصغيت إليه، أصغيت إليه يعني أصغيت أذني إليه، يعني جعلت أذني تصغي إليه، فهنا أصغى تأخذ مفعول، حذفنا المفعول، لماذا؟ لو قلنا أصغيت أذني إليه أو أصغيت إليه المعنى لا يتغير، ما في عموم في أحدهما وخصوص في الثاني، وعليه أي على الحذف لمجرد الاختصار قوله تعالى ربي أرني أنظر إليك، يعني ربي أرني ذاتك، وها هنا بحث، هذا الذي قال وها هنا بحث اعتراض على ما قالوه من أن هناك حذف يفيد التعميم مع الاختصار وهناك حذف لمجرد الاختصار، يقول هذا ليس بصحيح، الحذف في حد ذاته الحذف لا يدل على تعميم ولا يدل على تخصيص، إذن كيف هناك واضح أنه تعميم، يقول التعميم إنما جاء من المحذوف لا من الحذف، حذف المفعول ما يدل على التعميم، نحن نتكلم ما هي الغايات التي من أجلها يحذف المفعول، نقول هناك للاختصار وهنا للاختصار فقط، حذف المفعول للاختصار، لكن هناك التعميم جاء من ماذا؟ أن المحذوف فيه تعميم، كل أحد جميع عباده، وهنا المحذوف أذني مثلا، أصغيت أذني أو ذاتك لا تعميم فيه، فالتعميم جاء من المحذوف لا من الحذف، حذف المفعول، وها هنا بحث وهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام، عفوا، وهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار، إذا تقولون التعميم مع الاختصار، نقول إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام، ف فلا تعميم أصلا. المقدر إذا ما في قرينة تدل على أنه مثل كل أحد مثل جميع عباده إذن ما في تعميم. وإن كانت يعني وإن كانت هناك قرينة دالة على أن المقدر عام فالتعميم مستفاد من عموم المقدر لا من الحذف، سواء حذف أو لم يحذف. ما في ما العلاقة العموم ما العلاقة بالحذف. فإذا العموم جاء من المحذوف، فالحذف لا يكون إلا لمجرد الاختصار. وهذا كلام سديد ولطيف. وإما أيضا يحذف المفعول، وإما للرعاية على الفاصلة. لو قال لرعاية الفاصلة لكان أخطر للرعاية على الفاصلة. يعني بمعنى آخر الفاصلة كما تعلمون هي مثل القافية في الشعر، القافية تكون في الشعر، يعني أن آتي كل بيت آخره مطابق للبيت الذي قبله والذي بعده، هذه قافية. في السجع في النثر آتي بآخر الفقرة شيء مطابق لآخر تلك الفقرة، نقول هذه فاصلة، ذيك قافية هذه فاصلة. حتى نجعل الفواصل متشابهة فبعض الأحيان نحتاج إلى حذف المفعول، مثل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى. لاحظوا الضحى آخرها ألف، والليل إذا سجى أيضا سجى آخرها ألف. ما ودعك ربك وما قلى، قلى آخرها ألف، مع أن قلى تحتاج إلى مفعول، يعني وما قلاك، أي وما قلاك. فهذا لرعاية الفاصلة وحصول الاختصار أيضا ظاهر، فكان ينبغي أن يقول لرعاية الفاصلة مع الاختصار. وإما لاستهجان ذكره، لماذا نحذف المفعول؟ لأنه استهجان يعني ذكره مستهجن، يعني معيب، شيء معيب لا ينبغي أن نذكره، أي ذكر المفعول، الاستهجان ذكر المفعول. فقول عائشة ما رأيت منه، يعني كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله نغتسل من إناء واحد، لا أرى منه ولا يرى مني، أو ما رأيت منه وما رأى مني. ما رأيت ماذا؟ ما رأيت العورة منه، وما رأى مني يعني وما رأى مني العورة. ما رأيت منه أي من النبي صلى الله عليه وآله، ولا رأى مني أي العورة. فحذفت كلمة العورة التي هي مفعول رأيت، لأن ذكرها مستهجن ومعام. لما تقول ما رأيت منه ولا رأى مني، معلوم أنه العورة، فشيء دلت عليه القرينة، لأنه في مقام، هما في مقام الغسل ولا داعي إلى ذكره، فذكره مستقبل. وإما لنكتة أخرى، الآن هذا أشياء ما ذكرها المصنف، يقول لنكتة أخرى أيضا كإخفائه، يعني أريد أن أخفي هذا المفعول. فمثلا أريد أن أقول مثلا ضرب زيد، أخبر عن زيد بأنه ضرب، لكن من لا أريد أن أبين من هو مثلا، أو التمكن من إنكاره إن مست إليه حاجة، مثل تقول لعن الله وأخزى، ما قلت لعن الله من، حذفت المفعول. حتى لو قلت لعن الله زيدا وأخزاه، كان زيد ربما يوم ثاني يأتي إليك، ليش تلعني، أنا بلغني إن أنت لعنتني في المكان، وهكذا. فأنت تريد مثلا لما يذكر واحد زيد يقول زيد فعل كذا فعل كذا فعل، معلوم الآن كلام على زيد، أنت تقول لعن الله وأخزاه، لكن ما قلت زيد، بس معلوم أنك تلعن زيد. فلو أنه زيد جاء إليك تقول لا أنا ما قلت لعن الله زيدا، كل الناس حاضرين وسمعوا كلامي، تتمكن من أن تنكر إن مست الحاجة للإنكار أو لتعينه حقيقة، لأن المفعول متعين بعد لا داعي إلى ذكره، مفهوم واضح لدى الناس، مثل نحمد ونشكر. الآن تجلس مثلا على نعمة، بعد أن تفرغ من الأكل تقول نحمد ونشكر، يعني نحمد الله، لأن من الذي يحمد في هذا المقام؟ هو الله متعين. أو الدعاء، مثلا الآن لما يأتي إليك أو ترى مثلا أميرا وتقوم وتقول نعظم ونحترم، يعني نعظم الأمير، لكن هذا من باب إيش؟ هذا التعظيم، هذا الدعاء، أنك الدعاء التعيين، يعني كأنما أنت لما تقول نعظم يعني مفهوم أنه لا نعظم إلا الأمير، فهو كأنه معلوم لدى الناس لكن مو حقيقة معلوم. الدعاء أنا أدعي أنه معلوم أن الذي نعظمه هو الأمير، ونحو ذلك من الأغراض. كما قلنا فيما سبق وكما مر في النحو أن الأصل أن يكون الترتيب ترتيب الجملة، أول الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، لكن في بعض الأحيان نقدم المفعول على الفعل، وهذا التقديم طبعا في النحو يتكلم أنه تارة يكون التقديم واجب، تارة يكون جائز، مثلا تارة يمتنع التقديم. أما بالنسبة إلى هنا نقول ما هي الغايات التي من أجلها نقدم المفعول على الفعل؟ طبعا المفعول وما شابه المفعول، مثل الحال، مثل الظرف، مثل الجار والمجرور، نقدمه لماذا؟ يقول نقدمه لغايات، من ضمن هذه الغايات لإفادة القصر، تارة يكون قصر إفراد وتارة قصر قلب. واحد يدعي أنك عرفت زيدا وعمرا، يدعي أن أنت تعرف الاثنين، أنت تبين لا فقط زيد، ماذا تقول؟ تقول زيدا عرفته، فلما قدمت دل على الاختصاص، يعني ما عرفت إلا زيد، عمر ما عرفت، وهذا قصر إيش؟ إفراد، لأنه يدعي شيئين أنت تفرد. أو قصر قلب، هو يدعي أنك عرفت عمرا، تقول لا زيدا عرفته. طبعا هو قال أنه لرد الخطأ، هذا لرد الخطأ. قال وتقديم مفعوله أي مفعول الفعل ونحوه، يعني نحو المفعول، ما هو نحو المفعول؟ من الجار والمجرور والظرف والحال وما أشبه ذلك. تقديم مفعول الفعل عليه أي على الفعل، لماذا؟ لرد الخطأ في التعيين، لغد هو عين إيش؟ أنه أنت عرفت عمرا، تقول لا أنت مخطئ زيدا عرفت. كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا، هو أصاب في شيء وأخطأ في شيء، أنك صحيح عرفت إنسان، عرفت إنسان عرفت إنسان، هذا صحيح كلامه، لكن أخطأ في التعيين، لذلك يقول لغد الخطأ في التعيين مو في أصل المعرفة. لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأصاب في ذلك أنك عرفت بالفعل، لكن واعتقد أنه، يعني أن الذي عرفته غير زيد وهو عمر وأخطأ فيه، بل أنت عرفت زيد لا عمر. وتقول لتأكيده أنت عرفت زيد، كيف ترده للخطأ للصواب؟ ترده على الخطأ، تقول زيدا عرفت، تريد أن تؤكد أنك عرفت زيد، ماذا تقول؟ عرفت زيدا، زيدا عرفت لا غيره، لا عمر يعني، أي وتقول لتأكيده، أي تأكيد هذا الرد، زيدا عرفت لا غيره. هذا إيش إذا كان هو اعتقد أنك عرفت عمر بس. وقد يكون أيضا تقديم المفعول على الفعل لرد الخطأ في الاشتراك، هو يظن أنه المعرفة مشتركة، يعني عرفت زيدا وعمرا، كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمرا، هذا قصر إفراد، وتقول لتأكيده ويعتقد الاثنين، تقول له بس زيد، زيد وحده، زيدا عرفت وحده. هذا في الجمل الخبرية. وكذا قوله وكذا يعني أيضا في الجمل الإنشائية، في نحو زيدا أكرم، هو يظن أنه يكرم زيد وعمر، أنت تقول زيدا أكرم، فهذا يصير قصر إفراد. وعمرا لا تكرم، هذاك أمر أكرم، هنا لا تكرم نهي، أمرا ونهيا. فكان الأحسن أن يقول المصنف لإفادة الاختصاص، مو لرد الخطأ في التعيين، لأن هذا اختصاص وقصر كما مر علينا فيما سبق. ولذلك عليكم السلام، أي ولأن التقديم لرد الخطأ في تعيين المفعول أنه مخطئ في تعيين المفعول، مع الإصابة في اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما، هو مصيب في أنه يعتقد أنك عرفت، وقع الفعل على إيش؟ على مفعول ما، لكن أخطأ في إيش؟ في تعيين ما هو المفعول. ولذلك لا يقال ما زيدا ضربت ولا غيره، لما أنت قدمت زيد ما زيدا ضربت، يعني ماذا؟ أنت نفيت أن الضرب مختص بزيد، ما مو زيد اللي ضربته، يعني ماذا؟ يعني ضربت غيره، ثم تقول ولا غيره، صار مفهوم الكلام خالف منطوقه، لأن ما ضرب ما زيدا ضربت، يعني ضربت غيره، لأن أنت خصص عدم الضرب بإيش؟ بزيد، يعني ثابت لغير زيد، لأن هذا طبعا الجملة خطأ، لأن التقديم لما قلت ما زيدا يدل على وقوع الضرب على غير زيد. كيف يدل؟ قال تحقيقا لمعنى الاختصاص، لأنه هذا التقديم يفيد الاختصاص، فأنت نفيت اختصاص الضرب، مو زيد اللي ضربته، يعني عدم الضرب مخصوص بزيد، يعني غير زيد لا عدم ضرب بالنسبة إليه، بل هناك ضرب. وقولك ولا غيره ينفي ذلك، فمن جهة أنت أثبتت الضرب إلى غير زيد، ومن جهة ثانية نفيت الضرب عن غير زيد، فهذا تناقض فلا يصح. فيكون مفهوم التقديم، مفهوم تقديم زيد لما تقول ما زيدا ضرب، ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أنك ضربت غيره، فيكون مناقضا لمنطوق لا غيره، لأن لا غيره يعني ما ضربت غير زيد. نعم لو كان التقديم لغرض آخر غير التخصيص، مثل الاهتمام مثلا، جاز ما زيدا ضربت ولا غيره، لأنه أنت مو ما أردت التخصيص، وكذا جاز زيدا ضربت وغيره، لأنه في الإثبات لما تقول زيدا ضربت كأنه إيش؟ إذا في الاختصاص يعني أن الضرب مخصوص بزيد، إذا مخصوص بزيد يعني ما تعلق بالغير، فالمفهوم يدل على عدم تعلق الضرب بالغير، لكن لما قلت وغيره إذن تعلق الضرب بالغير، فهذا تنافي وتناقض. أما إذا كان زيد قدم للاهتمام ففي هذه الحالة لا تناقض، لأنه الاختصاص في الشق الأول. ولا يصح أيضا ولا ما زيدا ضربت، هنا لما تقول ماذا إذا ضربت، يعني هناك ضرب، هناك ضرب لكن مو زيد، لأن قلنا في أصل الفعل ثابت وأنت تنفي إيش الاختصاص، ماذا إذا ضربت؟ فإذا هناك ضرب، لكن تقول ولكن أكرمته، لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل، أنه هل هو ضرب أو هو إكرام، مبنى الكلام ليس كذلك، ما بني الكلام لبيان أنه هل هو ضرب أو إكرام، بأنه الضرب على أن الخطأ واقع في الفعل بأنه الضرب، لكن مشتبه ظن أنه الفعل هو الضرب حتى ترده إلى الصواب، لا تقول ليس ضرب ولكن أكرمته، ليس هكذا، ما بني الكلام على هذا الأساس، وإنما الخطأ في تعيين المضروب. فهنا لا تقول ولكن أكرمته، تقول ما زيدا ضربته ولكن عمرا، تعين المضروب لكن أصل الفعل وهو الضرب تثبته، فالصواب أن تقول ولكن عمرا. وأما نحو زيدا عرفته، هنا زيدا عرفته هذه من باب الاشتغال، يقول هذه لها حالتين، تارة نقدر الفعل المحذوف الذي عمل في زيد لأن عرفته أخذت مفعول وفسرت فعلا محذوفا، فإذا قدرت عرفت قبل زيد يصير عرفت زيدا عرفته، فماذا تفيد الجملة؟ تفيد التوكيد فقط، عرفت زيدا عرفته، تفيد التوكيد لأن في تكرار. وأما إذا قدرت عرفت بعد زيد صار زيدا عرفت عرفته، فزيدا عرفت ماذا تفيد؟ اختصاص. عرفته ماذا تفيد؟ توكيد. فإذا قدرت الفعل بعد زيد صار أفادت الاختصاص والتوكيد، وإذا قدرت الفعل قبل زيد توكيد فقط. وأما نحو زيدا عرفته فتأكيد إن قدر الفعل المحذوف، الفعل المحذوف المفسر بالفعل المذكور وهو عرفته الذي يفسره عرفته، إن قدر قبل المنصوب قبل زيد وقلت عرفت زيدا عرفته، أي عرفت زيدا عرفته، فيكون فقط للتأكيد بسبب التكرار، وإلا أي وإن لم يقدر المفسر قبل المنصوب بل بعده، فقلت زيدا عرفته فتخصيص، أي هكذا تقول زيدا عرفته، لأن المحذوف المقدر كالمذكور، فكأنك قلت زيدا عرفته فأفاد التخصيص، فالتقديم عليه، فالتقديم المفعول عليه يعني على الفعل المقدر كالتقديم على المذكور على الفعل المذكور في إفادة الاختصاص، هذا يفيد الاختصاص وذاك يفيد لأن المقدر كالموجود. كما في بسم الله، فهنا بسم الله قدمنا باسم، بسم الله أبدأ، فقدمنا باسم الجار والمجرور فيفيد الاختصاص، يعني بسم الله طبعا لأن أبدأ مقدر، ما في أبدأ، هذا طبعا تنظير إلى أنه قدمنا شيء على فعل مقدر فيفيد الاختصاص، يعني أبدأ بسم الله لا بغيره. فنحو زيدا عرفته محتمل للمعنيين وهو التخصيص، إذا قدرنا عرفت بعد زيد، والتأكيد إذا قدرنا إيش عرفت قبل زيد، فالرجوع في التعيين هل هو يفيد التخصيص أو التأكيد؟ يقول نرجع إلى القرائن، يعني هل المتكلم في مقام التأكيد أو في مقام التخصيص، وعند قيام القرين على أنه للتخصيص يكون أوكد من قولنا زيدا عرفت، زيدا عرفت في تخصيص، لكن زيدا عرفته في تخصيص لأن قامت القرين على أن عرفت بعد زيد وفيه توكيد بعد، لأن فيه عرفته لما فيه من التكرار، فيه تخصيص وتوكيد، فهذا أوكد من الذي فيه تخصيص فقط وهو زيدا عرفته. وفي بعض النسخ وأما نحو وأما ثمود فهديناهم فلا يفيد إلا التخصيص. هنا ثمود، أما ثمود، ثمود مفعول به، ما هو الفعل الذي مقدر يفسره فهديناهم؟ يعني وأما ثمود فهدينا، فهديناهم، هنا لابد أن نقدر هدينا بعد ثمود. لماذا؟ لأن أما لا يأتي بعدها فعل، أما التي للتفصيل لا يأتي بعدها فعل، لا تقول أما قام زيد، تقول أما زيد فقام، لامتناع أن يقدر الفعل مقدما على الفاء، على الاسم عفوا، فيكون إذا قدرنا مقدم فتكون الفاء التي في الفعل بعد أما، والحال أنه لا بد أن يفصل بين أما وبين الفاء. لا تقول أما فهدينا ثمود، نحو أما فهدينا ثمود، هذا غير صحيح، يمتنع لالتزامهم وجود فاصل بين أما والفاء. فهنا أما فهدينا جاءت الفاء بعد أما مباشرة، بل التقدير أما ثمود فهدينا فهديناهم بتقديم المفعول. فإذا كان يفيد المفعول، تلاحظوا إيش قال، وأما نحو أما ثمود فلا يفيد إلا التخصيص، يعني لا يفيد شيئين لأنه ما له وجهين للتقدير. يعني نقول أما فهدينا ثمود فهديناهم يفيد التوكيد، أما ثمود فهدينا فهديناهم يفيد التخصيص، يقول لا، لا يفيد إلا تخصيص فقط، لأنه التوكيد يستلزم أن يكون بعد أما مباشرة الفعل. قال هذا هكذا في بعض النسخ، وفي كون هذا التقديم للتخصيص نظر، يعني هنا أما ثمود صحيح، وإن كان قدمنا ثمود المفعول لكن لا يفيد تخصيصا. لماذا؟ لأنه يكون مع الجهل، لأن التخصيص يكون مع لأن هذا التركيب في أما، نحن قلنا الذي يفيد التخصيص تقول زيدا عرفت، فذاك المخاطب يعلم بأنك عرفت شخصا لكن يجهل أنه زيد، بناء إما عامر أو بناء زيد وعامر، فأنت تخصص أنه زيد، لكن هو أصل الفعل ثابت عنده ومعلوم، لكن هذا التركيب يكون مع الجهل بثبوت أصل الفعل. كما إذا جاءك زيد وعمر ثم سألك سائل ما فعلت بهما، فتقول أما زيدا فضربته، وجاهل أنك ضربت، وأما عمرا فأكرمته. إذن هنا التقديم لماذا إذا ما كان للتخصيص؟ لماذا التقديم؟ لإصلاح التركيب، لأن تركيب اللغة لإصلاح اللفظ، لأن مثل هالتركيب لابد أن نقدم الاسم، مو لأن في اختصاص. وكذلك أي ومثل زيدا عرفت في إفادة الاختصاص، يعني إذا قدمنا الفعل، قدمنا المفعول على الفعل يفيد الاختصاص، كذلك مثله إذا قدمنا غير مفعول مثل الظرف، الجار والمجرور، مثلا الحال، مثله قولك بزيد مررت في المفعول بواسطة، لأن مررت تأخذ مفعول، لكن لما تقول مررت بزيد، زيد مفعول إلى مررت لكن بواسطة في الباء، تعدت إليه بالباء، لمن اعتقد أنك مررت بإنسان وأنه غير زيد تقول لا بزيد مررت، أو يعتقد أنك مررت بزيد وعمر تقول لا بزيد مررت فقط. هذا إيش؟ تقديم المفعول بواسطة. وكذلك يوم الجمعة سرت، يعني لا غير يوم الجمعة، هذا في تقديم الظرف ظرف زمان. وفي المسجد صليت، هذا في تقديم الجار والمجرور. وتأديبا ضربته، يعني لا لغير التأديب، هنا تقديم ايش؟ المفعول لأجله. وماشيا حججت، هنا تقديم الحال، وكل هذه يفيد الاختصاص، يعني ماشيا حججت لا راكبا. وتأديبا ضربته لا تشفيا. وفي المسجد صليت لا في البيت. ويوم الجمعة سرت لا يوم الاثنين، وهكذا. قال والتخصيص لازم، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.